قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في طهور الأرض إذا يبست. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت أبيت في نفس المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت فتى شابا عجبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب
في طهور الأرض إذا يبست.
هذه الترجمة كما هو واضح تتعلق بطهارة الأرض إذا يبست، ومن المعلوم أن الأرض إما أن تكون مكشوفة للسماء وينزل المطر عليها وهي تطهر بذلك، لأن نزول المطر على الأرض المتنجسة يحصل لها الطهارة بذلك، وأما إذا كانت غير مكشوفة وعلمت النجاسة في مكان فإنه لا يطهرها إلا الماء بحيث يصب عليها ويكاثر عليها حتى تحصل الطهارة بذلك. وكما سبق أن مر في الحديث في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد أن فرغ من بوله بأن يصب عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء وتحصل طهارته بذلك. فالأرض إذا كانت متنجسة وأصابها المطر فإنها تطهر بذلك، وإن كانت متنجسة وعلمت النجاسة في مكان لا يتعرض للمطر كأن يكون في حجرة من الحجر أو في جزء من البيت مستور ومسقوف والنجاسة علمت فيه، فإن مجرد يبسها لا يجعلها تكون طاهرة، بل النجاسة موجودة فيها فتغسل فيصب عليها الماء ويكاثر عليها الماء وبذلك تحصل طهارتها. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال عن نفسه إنه كان شابا عذبا وكان يبيت في المسجد وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. من المعلوم أن الذي يتبادر من الحديث أنها لا تبول في المسجد وأنها لا تترك تبول في المسجد، ولو بالت في المسجد فإن الحكم هو أن يطهر ذلك المكان الذي بالت فيه، كما حصل بالنسبة للأعرابي الذي بال في المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه ذنوبا من ماء. فلو تحقق وجود النجاسة في المسجد بسبب الكلاب أو غيرها في بقعة من الأرض معلومة فإنه يجب تطهيرها بالماء وصب الماء عليها، والذي يظهر من الحديث أنها كانت تبول في خارج المسجد وتدخل المسجد وتخرج مارة مسرعة والناس لا يتركونها بحيث تمكث في المسجد أو تبقى في المسجد، لكن يمكن أن تمر يعني ذاهبة وآيبة ولا يعلم نجاسة حصلت للمسجد بسببها. وإذا علمت وأن بقعة من الأرض حصل لها بول من الكلاب أو غيرها في المسجد فيتعين غسلها، ولا يكفي أنها تطهر بيبسها، فإن مجرد يبس النجاسة لا يدل على طهارتها، كالثوب تقع فيه النجاسة وتيبس ويجب غسله، وكذلك الأرض تكون فيها النجاسة وتيبس وهي غير مصوفة للسماء ولا يعني ينزل عليها المطر فيطهرها، فإنها بذلك يحتاج الأمر إلى غسلها ويكون غسلها بالماء. وعلى هذا في الحديث ليس فيه أنهم كانوا لا يرسون الأماكن التي أصابتها نجاسة يعني في المسجد لإقبال الكلاب وإدبارها، ما كانوا يرسون يعني أنهم ما كان هناك يعني شيء يعني معلوم حتى يرسوه، لكن لو حصل أن النجاسة علمت في مكان من المسجد لا يترك حتى يطهرها لبس، وإنما يصب عليه ماء كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في البول الذي حصل من العرابي، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه ذنوب من ماء وبذلك حصلت طهارته. نعم.
ترجمة
باب طهور
الأرض
إذا يبس، طهور الأرض إذا يبس. أنا قلت أن المثل فيها تفصيل، إن كانت الأرض مصروفة وينزل عليها المطر فطهارتها بالمطر الذي ينزل عليها، وإن كانت غير مصروفة وقد يبست الأرض وحصل نشوفها والمكان متنجس فإنه لا يطهر بذلك وإنما يجب غسله.
لا يفهم أن الإمام يعني يرى الطهارة باليوم،
ما يبدو يعني، لأنه كون الحديث الذي مر في قصة الأعرابي والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان إنسان يأخذ اليبس كان الرسول ترك حتى يلبس، وإذا يلبس خلاص يكون طهر بذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صب عليه ذنوبا من ماء وبذلك طهر.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال.
عن عبد الله بن وهب
المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس
بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حمزة بن عبد الله بن عمر
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا.
هذا يدل على جواز المبيت في المسجد لأن عند الحاجة إلى ذلك.
تقييد الكل شاب عزب
يعني يخبر عن حاله، يعني ما عنده بيت يعني يخصه، فكان يبيت في المسجد وكان ما عنده أهل حتى يعني يكون معهم أو يجلس معهم أو يعني يذهب إليهم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الأذى يصيب الذي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يطهره ما بعده.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب
في الأذى يصيب الذيل.
في الأذى يصيب الذيل، الأذى يعني ما يحصل من قدر نجاسة أو غير نجاسة. الذيل وهو ثوب المرأة الذي ترخيه وتجره وراءها، فهذا هو المقصود بالذيل الذي يصيبه الأذى، يعني تمشي ترخي يعني ذيلها يعني ذيل ثوبها يعني بحيث يسحب على الأرض وراءها فيمر على الأرض وقد يكون فيها أذى. فأورد فيه أبو داود رحمه الله حديث
أم سلمة
حديث أم سلمة رضي الله عنها أن
أم ولد لإبراهيم
أن أم ولد
لإبراهيم بن عبد الرحمن بن
عوف سألت عائشة
أم سلمة
فقالت
إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر.
فقالت
أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطهرهما بعده.
قالت أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إنني أطيل ثوبي ذيلي أطيل ذيلي أطيل ذيلي يعني هو إطالة الثوب بحيث يعني يسحب وراءها فيصيبه الأذى. فقالت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطهرهما بعده، وهذا محمول على أن المقصود بذلك أرض يابسة يعني بحيث يعني مر عليها الذيل وأرض يابسة فيكون علق بها تراب فيه نجاسة فإذا ذهبت يعني مر بمكان يعني ليس فيه أذى وليس فيه نجاسة فيطهر بذلك، بمعنى أنه التراب الذي علق يعني جاء تراب آخر وراءه وأذهبه فلا يكون متنجسا بذلك. أما إذا كانت الأرض رطبة وكانت النجاسة محققة ثم مشى عليها أو انسحب عليها ذيل المرأة وصار رطبا بهذه النجاسة فإنه لا يطهره إلا الغسل، لا يطهره إلا الغسل، ولا يطهر بكون المرأة تمشي وذيلها متنجس وتسحبها على الأرض فيكون طاهرا، لأن النجاسة تكون في داخله وظاهره إذا كان يعني مرت بماء متنجس. لكن إذا صار الماء في الشوارع ولم يتحقق أنه نجس فالأصل طهارته، فالأصل الطهارة للمياه التي تكون في الشوارع، ولكن إذا علم وتحقق أنها نجسة أو أن تلك المياه نجسة فعند ذلك يكون ما يصيبها متنجسا. فإذا كانت رطبة وأصابها البلل بتلك النجاسة والنجاسة محققة فعند ذلك يتعين غسلها ولا يطهرها كونها تنتقل من مكان إلى مكان، لأن النجاسة موجودة فيها يعني في داخلها وظاهرها يعني الجلد الملامس الأرض والذي هو من الجهة الأخرى التي لا تصيبها الأرض أو لا تصيب الأرض، لأن ما دام يتبلل يعني غيرها فمعناها النجاسة فيه، وحيث تكون النجاسة معلومة محققة فإنه يتعين غسله. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم.
محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم وهو صديق مخطئ.
نعم.
صديق مخطئ.
نعم.
أخرج حديثه. أخرج حديثه أصحاب السنة.
عن محمد بن إبراهيم.
عن محمد بن إبراهيم وهو الثيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهذه قال عنها في التقرير إنها مقبولة ولكن رمز لها بغير أبي داود. هذا شكل شيء
أنا ما
أقول نعم.
ألفين الضوء.
لا هي حميدة. اسمها حميدة. اسمها حميدة. أم ولد لإبراهيم بن عبد يقال إنها أم ولد. حميدة أو حميدة. وأن يقال عن أم سلمة حميدة عن أم سلمة يقال إنها أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهي مقبولة أخرج حديثها النسائي في
مسند
مالك الظاهر في مسند مالك نعم النسائي في مسند مالك
نعم النسائي في مسند مالك
إيه ما أدري هل 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 هي هذه وسقط رمز الدال يعني لأبي داود أو لا وفيه امرأة أخرى وهي آخر وهي آخر امرأة في كتاب التقريب يعني آخر واحدة يعني أم ولد عبد الرحمن بن عوف وهذه رمزها بالدال وقال لا تعرف رمز لها لأبي داود وقال إنها لا تعرف فلا أدري يعني هل هي هذه أو هذه أو أن يعني لأنها تلك رمز لها لأبي داود آخر ترجمة في كتاب التقريب ليس بعدها شيء من التراجم بعدها تم الكتاب
ويقول ان هكذا في نسخة المصنف لا تعرف من الثالث وفي بقية النسخ لم اقف على اسمها
تقول هي ام ولد عبد الرحمن بن عوف يعني هكذا
نعم
ام ولد عبد الرحمن
نعم
ام ولد ابراهيم عبد الرحمن عوف وهذه ام ولد عبد الرحمن وهذا رمز لها بالدال يعني هذه الرمز لها ماشي بالنسبه للتي معنا في الاسناد لكن التي في الاسناد هي ام ولد ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ام ولد ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وايضا تروي عنهم سلم ففي هنا ام سلم تروي عنهم سلم لكن هناك ما ادري لعله يعني انه صادق الرمز وكذا يعني يرجع الى تهذيب الكمال يعني لانه هو الذي يسمي الذين حصل تخريجهم من الائمه
عن ام سلمه
عن ام سلمه ام المؤمنين هند بنت ابي اميه رضي الله عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب كتب السته
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي واحمد بن يونس قال حدثنا الزهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امراه من بني عبد الاشهل رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الى المسجد ممكنه فكيف نفعل اذا مقرنا قال اليس بعدها طريق هي اطيب منها قالت قلت بلى قال فهذه بهذه
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث امرأة من بني عبد الأشهل صحابية سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن قالت إن
نعم إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة
إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة يعني فيها رائحة كريهة وقد تكون تلك الرائحة الكريهة في نجاسة وقد تكون يعني في غير نجاسة يعني فقال عليه الصلاة والسلام فكيف نصنع إذا مطرنا؟
نعم. فكيف نفعل إذا مطرنا؟
فكيف نفعل إذا مطرنا؟ إذا مطرنا يعني وجاء المطر وصار يعني الأرض يعني مبتلة. قال أليس بعدها أرض هي أطيب منها؟
نعم.
قال نعم. قال فهذه بهذه. يعني معناها أن الأرض إذا كانت يعني فيها أذى نجاسة أو غير نجاسة. وحصل المطر فمن المعلوم ان المطر يطهر الارض المطر اذا نزل على الارض فانه يطهرها وذلك الاذى الذي يكون في جهه ثم بعد ذلك يكون الذيل ينسحب يعني على تلك الاماكن فانه يعني الذيل او غير الذيل يعني مما تقع عليه يعني رجل او الذيل فانه اذا وطئ او مر بذلك المكان الذي فيه القذى وفيه الاذى ثم انتقل الى مكان اخر فانه يطهر بذلك ولكنه كما عرفنا اذا كان المطر نزل على مكان متنجس فإنه يطهره، وإن لم يحصل انتقال إلى مكان آخر، وإن لم يحصل انتقال إلى مكان آخر. لكن إذا كان الأرض يعني فيها أذى وفيها أماكن غير أذى وحصل الانتقال من مكان إلى مكان والأرض منقورة، فإن الذي لامس الأرض سواء كان نعلا أو ذيلا فإنه يكون طاهرا ولا يكون نجسا.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
وأحمد
بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن عيسى.
عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن عبد الله بن يزيد.
عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صدوق. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. والترمذي
في الشمال
الشمال ولا الترمذي في الشمال؟
مسلم وابو داود الترمذي في الشمال وابن ماجه.
شو نسخة الثانية؟
أبو داود الترمذي في الشمال وابن ماجه.
حتى هذا بالأسباب؟
إيه.
هي الترمذي في الشمال؟
إيه نعم.
طيب. مسلم وأبو داود الترمذي في الشمال وابن ماجه.
عن امرأة.
عن امرأة بني عبد الأشهل وهي صحارية وحديثها أخرجه أبو داود وحده.
وابن ماجه.
أبو داود وابن ماجه نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الأذى يصيب النعل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد بن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من باب
في الأذى يصيب النعل.
باب في الأذى يصيب النعل. باب في الأذى يصيب النعل. فالمقصود من هذه الترجمة أن الأرض أن النعل إذا أصابه شيء من الأذى أو وطئ شيء من الأذى ثم يعني مشى عليه الإنسان فإنه يعني يطهر بذلك، وهذا فيما إذا كان في أسفل النعل. أما إذا كان الأذى أصاب النعل يعني داخله وظاهره فإنه يحتاج إلى أن يطهر وأن يغسل يعني النجاسة التي أصابت يعني النعل يعني أسفله أعلى. أما إذا كان أسفله وحصل يعني السير عليه ودلكه فإنه يطهر بذلك، لأن الشيء الذي علق يعني يأتي بعده شيء يزيله وينهيه، لا سيما إذا كان يعني مر بماء يعني بعد ذلك فلا شك أنه يطهر. وقد أورد فيه أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور.
إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، بمعنى أنه يعني يكون يمشي من مكان إلى مكان ويدلكه على الأرض ووقع عليه شديد فإنه يطهر بذلك. وقد جاء أيضا ما يدل على أن الإنسان عندما يأتي المسجد أنه إذا كان فيه هذا فإنه يعني يدلكه بالأرض أو يدلكه النعلين بعضهما ببعض ثم بعد ذلك يصلي بهما، نعم.
قال حدثنا احمد بن حنبل.
احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن ابي المغيره.
عن ابي المغيره وهو
عبد القدوس بن الحجاج.
وهو عبد القدوس بن الحجاج. عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب.
نعم.
ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
قال وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد.
ثم قال حاء وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود النسائي.
عن ابي.
عن ابي هو ثقه اخرج له ابو داود النسائي.
حاء قال وحدثنا محمود بن خالد.
ثم قال حاء وحدثنا محمود بن خالد وهو الدمشقي وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود النسائي وابن ماجه.
عن عمر يعني ابن عبد الواحد.
عن عمر يعني ابن عبد الواحد وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال المعنى.
قال المعنى يعني أن هؤلاء الذين مر ذكرهم وهي ثلاثة طرق فيها ثلاثة شيوخ روايتهم متفقة في المعنى مع اختلاف في الألفاظ.
قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد.
قال أنبئت وهذا فيه يعني معناه واسطة محلوفة لأن قوله أنبئت يعني هناك واسطة وتلك الواسطة غير معروفة يعني في هذا الإسناد ولكن جاء في الإسناد الذي بعده أنه يروي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد يعني فيكون أو تكون تلك الواسطة التي هي غير معلومة علمت من الإسناد الثاني والإسناد الآخر هو محمد بن عجلان المدني. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد وهو كيسان المقبري وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وارضاه.
قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثني محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمعناه قال اذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب.
ثم اورد ابو داود رحمه الله الحديث من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا احمد بن ابراهيم.
احمد بن ابراهيم ابن
كثير الدوري.
نعم احمد بن ابراهيم بن كثير وهو
ثقه اخرج مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
ثقه اخرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
نعم
الترمذي وابن ماجه. مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن محمد بن كثير يعني الصنعاني.
عن محمد بن كثير يعني الصنعاني هو صديق كثير الغلط اخرج حديثه
ابو داود والترمذي والنسائي.
ابو داود والترمذي والنسائي.
عن الأوزاعي عن ابن عجلان.
عن الأوزاعي مر ذكره عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني وصدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة.
وقد مر ذكره الثلاثة.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن عائذ قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة وهو بمعنى الحديث المتقدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا محمود بن صالح قال حدثنا محمد بن يعني ابن عائل.
محمود بن خالد مر ذكره هو محمد بن عائل صدوق اخرج حديثه ابو داود والنسائي.
عن يحيى يعني ابن حمزه.
عن يحيى يعني ابن حمزه وهو
ثقه اخرج
اصحابه. وهو ثقه اخرج اصحابه في السته.
عن الاوزاعي عن محمد بن الوليد.
عن الاوزاعي عن محمد بن الوليد. ومحمد بن الوليد هو الزبيدي الزبيدي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم.
قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد.
نعم.
سعيد بن أبي سعيد عن مر ذكره القعقاع بن حكيم ثقة أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أصحاب عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لما قال أيضا؟
لعله يعني كان روى عنها يعني مع هذا الحديث غيره.
قال رحمه الله تعالى: باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداء ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام فقال: اغسلي هذه وأجفتيها ثم أرسلي بها إلي. فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجفتها فأحرصها إلي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصف النهار وهي عليه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الترجمة هي باب الإعادة من الثوب
من النجاسة تكون في الثوب.
الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. هذه الترجمة لا أدري يعني إيش المقصود بالإعادة فيها. هل هي إعادة الصلاة بسبب كون المصلي صلى وعليه ثوب متنجس وهذا لا تعاد في الصلاة لأن الإنسان إذا صلى وعليه ثوب متنجس فلم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه النعلان وفيهما أذى فجاء جبريل وأخبره في الصلاة فنزع النعلين وواصل. فلو كان أن الصلاة لا تصح يعني في الثوب الذي فيه نجاسة لا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من أولها. ولما كان مضى جزء منها وقد اعتبر فدل هذا على أن من صلى وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة. فالإعادة هنا لا أدري ما المراد بها أو أن المراد بها إعادة الثوب الذي تنجس ليغسل يعني هذا يطابق الترجمة إذا كان مقصود بها إعادة الثوب. لكن إن كان مقصود بها الإعادة إعادة الصلاة ليس في الحديث ما يدل على إعادة الصلاة بل وجد في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة لا تعاد إذا صلى الإنسان في ثوب متنجس وإنما تعاد الصلاة لو صلى وهو على غير وضوء لا تصح الصلاة إذا صلى إنسان وهو على غير وضوء. أما كونه يصلي وعليه ثوب متنجس ولم يعلم أن هذا هو الصلاة فصلاته صحيحة صلاته صحيحة وليس عليه إعادة. فالإعادة هنا في هذه الترجمة لا أعرف وجهها. إن كان مقصود إعادة الصلاة فليس في الحديث شيء يفيد إعادة الصلاة بل قد وجد في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة لا تعاد وأن الصلاة صحيحة. وإن كان مقصود به إعادة الثوب المتنجس ليغسل فالواقع هو هذا. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان شعارنا
قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء.
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا شعارنا. الشعار هو الذي يلي الجسد والذي يلتحف به مما يلي الجسد وفوقه كساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الكساء الذي فوق الشعار. ولما
فلبسه ثم خرج فصلى الغداء
يعني فجر. ثم فقال له رجل هذه لمعة فيها من دم يا رسول الله. فأخذ خلع ذلك الكساء وقبض على المكان المتنجس وفره بيده وأعطاه غلاما وأمره بأن يذهب به إلى عائشة لتغسله وتجففه ثم تعيده. فغسلته وجففته وأحارته يعني أعادته إليه. فجاء بنصف النهار وهو عليه، لكن ما في يعني شيء يدل على أنه أعاد الصلاة، وقد عرفنا بأن الحكم أن الصلاة لا تعاد إذا كان الإنسان صلى وفي ثوبه نجاسة.
عن أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يطيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج وصلى الغداء ثم جلس، فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله
يعني أن هذا من دم الحيض الذي حصل من عائشة، لأن هذا كان على الفراش، فيكون يعني معنى هذا أنها غالبا يكون من دم الحيض. نعم.
فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام.
يعني معناه أن المكان المتنجس يعني قبض أطرافه بحيث كان المكان المتنجس بارد وهو الذي يغسل. نعم.
فقال: اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي.
أجفيها عن تجفيفها حكتيها.
فدعوت بقطعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إلي.
عفتها إليه. إنه ظن أن لي حورة يعني ظن أن لي يرجع يعني هنا أحارت يعني أرجعت. أيوة.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصف النهار وهي عليه.
فجاء صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه، يعني تلك التي غسلت وأعيدت إليه. الحاصل أن الترجمة يعني غير واضحة، وإن كان مردها إعادة الصلاة فليس يعني فيها شيء يتعلق بذلك، وإن كان المقصود إعادة الثوب بعد غسله فهذا الأمر فيه واضح. والحديث ضعيف لأن فيه امرأتان مجهولتان. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي، ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة، ويأتي ذكره بألفاظ مختلفة، فيأتي في بعض الأسانيد محمد بن يحيى بن نيسابوري وهنا يتابعون، وفي بعضها محمد بن يحيى بن عبد الله، وفي بعضها محمد بن يحيى بن فارس. ومحمد فارس يعني جد من أجداده، لأن محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس، وهو جهلي، فيأتي بصيغة مختلفة وهو شخص واحد. نعم.
عن أبي معمر.
وهو
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد.
إيش؟
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد.
عبد الله بن عمرو. بن أبي الحجاج.
كذا قال المزي في تحت الأشراف.
تحت موجود شيء؟
أبو معمر عبد الله بن عمرو.
إذا كنا في تحت الأشراف؟
إيه.
الخير. عبد الله بن أبو معمر عبد الله بن عمرو.
معنا من كان مشيوخ
قريبا. نعم، هو نعم قريبا يعني أبو معمر.
وذلك
يعني إسناد طويل في آخر أبو معمر.
هناك في يومين
قريب.
إيه هو هذا قريب.
لكن في الإسراء قال هكذا.
نعم.
يعني في هذا الحديث.
نعم.
في هذا الإسناد.
نعم.
شوف أبو معمر في التقريب في الآخر في عدد إذا هو
معمر
وفيهم واحد
لما عينه الجزي
صحيح على الجزي يعني شوف من يسمى التقريب في واحد قال له الجهلي الجهلي
هو أبو معمر الكوفي عبد الله بن صخبة أبو معمر المنصري هو هذا عبد الله بن عمرو أبو معمر الهدلي إسماعيل بن إبراهيم
إسماعيل بن إبراهيم بن معمر إسماعيل بن إبراهيم ابن معمر أبو معمر وهذا قال روى عنه الجهلي هذا في ترجمة روى عنه الجهلي لكن ما دام أن صاحب تحفة الأشراف عينه بهذا فيكون هو المقصود اسمه عبد الله
عبد الله بن عمرو
بن ابي الحجاج وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
نعم
ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
عن عبد الوارث
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
عن ام يونس بنت شداد
وهي لا يعرف حالها اخرج حديثها ابو داود
قالت حدثتني حماتي أم جحدر وعمي
حدثتني حماتي يعني أم زوجها أم جحدر العامرية وهي أيضا مجهولة لا يعرف حالها أخرج حديثها أبو داود
عن عائشة
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها ففيه مجهولتان في الحديث امرأتان مجهولتان والحديث ضعيف
قال رحمه الله تعالى باب القصاق يصيب الثوب
قال يعني الحديث يعني معناه يعني كما هو معلوم يعني من حيث غسل النجاسة من حيث يعني ما في إشكال ولكن الإشكال في الترجمة وأن فيه عادة ولعادة يعني إن كان مقصود به عادة الصلاة فليس الحديث ما يدل عليها والحكم ثبت بخلافه بخلاف ذلك هو عدم الإعادة
قال رحمه الله باب البصاق يصيب الثوب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أبي نضرة أنه قال بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعضه
ثم أورد أبو داود رحمه الله قال باب في البصاق يصيب الثوب يعني أنه شيء من القدر ولكن ليس بنجس ولكن يعني منظره يعني كريه ولا يناسب أن يكون يعني يرى ويشاهد وهو منظر يعني مستقدر ولكن يعني يحط الثوب ويدلك يعني بعضه ببعض حتى يذهب أثره ولو كان نجسا لاحتاج الأمر إلى أن يغسل فدلكه يعني يدل على طهارته وأنه ليس بنجس نعم
قال حدثنا
موسى بن إسماعيل
نعم
موسى بن إسماعيل التبوذة في ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن حماد
هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن ثابت البناني
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي نضرة
هو المنذر بن مالك وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة وهو مرسل هنا لكن الحديث الذي بعده موصول وهو دال على ما دل عليه نعم
لزق البصق سواء
نعم
لزق الزاي البصان سواء
لزق البصق نعم
قال حدثنا موسى بن
زاق والبصاق معنى واحد
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله
ثم ورد حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثله أي في مثل المتن السابق، وهو أنه بزق في ثوبه فحكه
الحديث لا علق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه
وحك بعضه ببعض. فالحديث هذا موصول متصل وهو دال على ما دل عليه الأول، وهو بمثله يعني لفظه مثله في اللفظ.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن حميد،
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية عند أبي داود، وهو أعلى أو من أعلى الأسانيد عند أبي داود، حيث يكون بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. وبهذا يكون انتهى كتاب الطهارة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما درستم وقلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ، شخص يريد أن يخطب امرأة ولكن لا يستطيع الذهاب إلى بلاده لرؤيتها، فهل يجوز في هذه الحالة أن ترسل له صورة شمسية حتى يتمكن من النظر إليها؟
لا، ما يجوز، لا يجوز. وإنما يعني إذا أراد أن يذهب للزواج ينظر إليها، إذا أراد أن يذهب للزواج ينظر إليها، وإذا كان يعني يحتاج إلى النظر، وإن كان لا يحتاج إلى النظر يكتفي به. وأما الصورة فلا يصلح، ولا يصلح أن تؤخذ صور النساء وتعطى للأزواج، لأن الصورة تبقى وقد يستنسخ منها وتنتشر، وأما الإنسان إذا رأها يراها تنتهي، يعني إن أعجبته رأى شخصها، لكن الصورة تكون بيد الرجل فيحتفظ بها ويعطيها لغيره ويطلع غيره عليها، لا يجوز ذلك. نستمر إن شاء الله اليوم الأربعاء القادم.
ما؟
يوم الجمعة
إن شاء الله. يقول متى يجوز التورط في الصلاة؟
التورط في الصلاة يكون في الصلاة التي لها تشهدان وفي التشهد الأخير منهما، وذلك لا يكون إلا في المغرب، ويكون في جميع الصلوات ما عدا صلاة الفجر، الصلوات المكتوبة يعني فيها تورك فيها يعني فيها تشهدان، كل الصلوات فيها تشهدان إلا صلاة الفجر، والتورك يكون في التشهد الأخير من التشهدين الرباعية والثلاثية.
هل خروج النبي يبطل الصوم؟
لا، ما يبطل الصوم، خروج المني لا يبطل الصوم، وإنما الذي يبطله خروج المني.
ما حكم صلاة تحية المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها؟
حال الطلوع والغروب والقيام في الأوقات الضيقة هذه لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى، وهو وقت يسير جدا.
ما مدى صحة الحديث الذي فيه عندما أراد عمر رضي الله عنه العمرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخانا لا تنسانا من دعائك؟
الحديث فيه كلام بس ما أدري يعني إيش درجة يعني قيمة أو درجة هذا الكلام.
يقول هل الحافظ ابن حجر والإمام النووي وأمثالهما من الأئمة ممن أخطأ في بعض مسائل العقيدة يعد من أئمة أهل السنة والجماعة؟
لا شك أنهم من أئمة أهل السنة والجماعة، وأخطاءهم التي حصلت مغمورة وبجنب صوابهم الكثير، والعلماء يعني يعولون على كلامهم ويرجعون إلى كلامهم، فهم من أهل السنة الذين أخطأوا وحصل منهم أخطاء، والله تعالى يتجاوز عنه. وقبلهم وبعدهم، قبلهم البيهقي رحمه الله صاحب السنة للعشرة مجلدات في السنة عند أخطاء في العقيدة، وهم من أهل السنة.
هنا سؤالان في حديث ابن عمر الذي يقول انه كان يبيت في المسجد. يقول الاول: قلتم ان حديث ابن عمر لا يدل على ان الكلاب تبول، وظاهر الحديث يعني في المسجد وظاهر الحديث فيه وكانت الكلاب تبول، فلم يكون
يطعن المسجد، ما في نص على المسجد، ولا في ولو كان بالت في المسجد لا يعقل ان الناس يتركون البول ولا يطهرونه بالماء، وقد طهر النبي صلى الله عليه وسلم بول الأعراج بالماء، والكلب أخبث نجاسة وأشد نجاسة.
الإخوان استشكلوا فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فإذا كانت يقول إذا كانت ليس لها نجاسة في المسجد لما يقيد هذا القيد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك؟
إذا لم يكن إيش؟
إذا لم يكن هذا الأمر واقع في المسجد النجاسة، لماذا قيده ابن عمر قال ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك؟
يعني يبدو والله أعلم أنها كونها تدخل ما كانوا يرشون المكان الذي تمر فيه يعني احتياطا، فإنها قد يكون وقع منها شيء، لأن النجاسة من محققة ما حصل نجاسة، لكن بس يعني ترجمة كونها يعني الأرض تظهر إذا يبست يعني هذا ما هو واضح. لا بس الناس إذا شافوا النجاسة وعرفوا النجاسة لابد من تطهيرها، لابد من تطهيرها بالماء، وأيضا الكلاب ما تترك تدخل وتظهر وتتمكن من هذا، يعني إذا دخلت هاربة داخله ولا بره الناس لا يتركونها يعني بسرعة، وقد يكون مثلا بالت في الخارج وصار معها آثار يعني شيء يتخاطر، لكن كونها تقف وتبول يعني هذا بعيد، لكن لو وجد لا يقال انه يترك حتى تطهر حتى يلبس ويطهر، لأن لو كان اليبس يطفي الرسول تركه للعربي حتى يبس.
يقول أين يقع بطر المصلي عند الركوع؟
كله عند السجود، كله له موضع السجود عند الركوع غير الركوع.
إذا تزوج الرجل بامرأة وهي حبلى من الرجل نفسه فهل يصح نكاحهما؟ وهل لهما احكام الارث؟
حبلى يعني بالزنا سؤال
ما كتب
يعني وهي حبلى
قال وهي حبلى من الرجل نفسه
اذا تزوج
نعم
يعني كان يبدو انها حبلى من زنا منه هو يعني زارها وحملت ثم اراد ان يعقد عليها وعقد عليها طبعا الولد ليس له ولا ينسب إليه لأنه زنا فلا ينسب إليه ولا يعتبر من أولاده ولا توارث بينه وبينه. وأما زواج الزاني من الزانية فيصح، الزانية لا تحل زانية، الزانية لا تحل زانية، وكله كل واحد يدخل على الثاني، ويعني بدل ما يفعلون في الحرام يفعلون في الحلال، لكن كونه يتزوج يعني ويعني عليها وهي حبلى ويقول ان الولد هذا له لا ليس له ابدا ولا يصلح ان يتزوج وهي حبلى وانما يتزوج بعد ذلك والله تعالى